أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وأوله التعليقات التي في الصحيحين. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل أنها 14 موضعا.
التعليقات، ما معنى التعليقات؟ الحديث المعلق هو الذي حذف إسناده أو حذف بعض إسناده من أوله، يعني حذف أول الإسناد. عندنا الحديث يذكره صاحب الكتاب مثل الإمام مالك رحمه الله مثلا، فهو يروي عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام مالك قال قال رسول الله وأسقط الإسناد كله فهذا معلق، أو حذف نافعا وقال عن ابن عمر فهذا أيضا معلق. فإما أنه أسقط الإسناد كله، أو أسند من أسقط من بداية الإسناد راويا أو أكثر، فهذا معنى المعلق. يروي عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام مالك قال قال رسول الله وأسقط الإسناد كله فهذا معلق، أو حذف نافعا وقال عن ابن عمر فهذا أيضا معلق. فإما أنه أسقط الإسناد كله، أو أسند من أسقط من بداية الإسناد راويا أو أكثر، فهذا معنى المعلق. والمعلق في صحيح البخاري ومسلم لهما وضع يختلف عن غيرهما من المعلقات، فإن هذه الكتب التزمت الصحة، والكتب التي التزمت الصحة لها ميزة عن غيرها. فهل يا ترى البخاري ومسلم التزم الصحة في المعلق؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم أن البخاري التزم الصحة في معلقات، ولكن هذا خطأ، فإن المعلقات في البخاري نوعان: نوع جزم به فذكره بهذا اللفظ، قال فلان، عن فلان، روى فلان، ذكر فلان، فمعنى هذا أنه يجزم بهذا الكلام. وقسم آخر يرويه بصيغة التمريض، يضعفه فيرويه بهذا اللفظ، روي عن، ذكر لنا، قيل. فقال أهل العلم ما رواه بصيغة الجزم فهو إيه؟ فهو صحيح، وما رواه بصيغة التمريض فهو ضعيف، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا أن فيه نظر. فمن تأمل ما جزم به البخاري وجد فيه ضعيف، ومن تأمل ما مرضه البخاري وجد فيه صحيح، يعني بعكس ما قال هؤلاء. فقال بعض أهل العلم قولا آخر ثالث، يقولون ما علقه البخاري فإنما فعل فيه شيئا، رمز به إلى شيء، إذا أظهر من الإسناد بعضه، فقال مثلا قال فلان عن فلان، وحذف ما قبل كلمة قال هو إسناده إلى هذا الراوي، فمعناه أن الذي حذفه صح، الصحيح، وأن الذي أظهره على قاعدة من أسند لك فقد أحالك، بمعنى أن تبحث في هؤلاء هل يقبل حديثهم أم لا، ادرس الإسناد، وكذلك فيما ذكره بصيغة التمريض. لكننا وجدنا في بعض الروايات ما قال فيه البخاري ذلك، وكان ما قبل كلمة قال من المحذوف أيضا غير صحيح. فبقي أن الخلاصة في هذه المسألة أن التعليقات التي في صحيح البخاري ليست على شرط البخاري ولا تدخل في اسم الصحيح، أن التعليقات التي في صحيح البخاري ليست على شرط البخاري ولا تدخل في اسم الصحيح، لأن البخاري سمى كتابه ماذا؟ سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر في أمر رسول الله أو في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فكلمة المسند تخرج ما سوى المسند، فكأن البخاري يقول لك اعتمد من هذا الكتاب على ما أسندته لك، وما سوى ذلك ابحثه وادرسه واحكم عليه بنتيجة الدراسة. فتبقى الفائدة هنا في السؤال، يبقى السؤال ما هي فائدة تقسيمه إلى مجزوم به وغير مجزوم به إن كانت النتيجة في النهاية واحدة؟ الفائدة التي تعود علي من قول البخاري قال بالجزم، ومن قوله قيل أو روي بصيغة التمريض، قال الأكثر أن المجزوم به صحيح، والأكثر أن المروي بصيغة التمريض ضعيف. هذا إيه؟ خلاصة الأمر. والمجزوم به وغير المجزوم به من المعلقات أحيانا يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يكون موقوفا على الصحابي وهكذا. فهنا أغلبها صحيح في مسألة المجزوم به، وبعضها صحيح في
الجزم، فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك.
احنا قلنا إن هذا فيه نظر.
نعم. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم.
نعم. فلا يستفاد منها صحة، وكذلك لا يستفاد منها تضعيفا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح. وإن كان قلنا في الجملة أن ما روي بصيغة التمريض فغالبه ضعيف، هذا نستفيد من الجملة. نعم.
وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
هنا مثلا لما ذكر أنه ربما رواه مسلم، هل معنى ذلك أن البخاري يضعف هذا الحديث؟ هل هو يضعف الحديث الذي رواه مسلم وذكره هو بصيغة التمريض معلقة، وهو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، فقال لا، هو لا يدخل في كتاب الصحيح. احنا قلنا في المرة الماضية ما هو شرط البخاري، قلنا أنه يشترط المعاصرة زائد اللقاء والسماع، ومعنى ذلك أنه لا يدخل في كتابه هذا إلا ما كان توفر فيه الشرط. فأما ما توفر فيه شرط واحد، مسلم يرى المعاصرة مع صدق الراوي كافية، لا يشترط ثبوت اللقاء عنده، إنما هو يثبت اللقاء في الجملة لكل من قال حدثني وسمعت وهكذا، إذا كان إيه؟ إذا كان ثقة عدلة، إذا كان عدلا ضابطا بمعنى الثقة، وإيه؟ وأمكن اللقاء، أمكن اللقاء، تمام؟ يعني إذا ثبت عند مسلم إن اللقاء ممتنع على طول مش هياخد بهذا الحديث. نعم. فهنا هو استدل بأن البخاري قال في تسمية كتابه الجامع المسند، ومعنى هذا أن التعليقات ليست على نمط الصحيح المسند فيه، تمام، وهي تنقسم إلى صحيح وضعيف بحسب الدراسة والحكم على كل منها، يعني ليس فيها حكم قطعي كلي جازم، إنما كل واحدة من المعلقات تدرس دراسة خاصة.
أليس قد وصلها الإمام ابن حجر في الكتاب؟
وصلها، لكن ليس معنى الوصل الصحة، هو وصلها، قال فلان ذكرها بالإسناد، وأراد من ذلك ابن حجر رحمه الله أن يقول إن الأحاديث وجدت مسندة، يعني وجدت متصلة، وجد لها سند متصل وهاك السند، خذ ادرسه. فهذا ذكر فلان وذكر فلان أو ذكر فلان وذكره فلان، تمام، وخذ انت ادرس الإسناد، ووصل جميع الأحاديث وجدت مسندة، يعني وجدت متصلة، وجد لها سند متصل وهاك السند، خذ ادرسه. فهذا ذكر فلان وذكر فلان أو ذكر فلان وذكره فلان، تمام، وخذ انت ادرس الإسناد، ووصل جميع الأحاديث في تغليق التعليق إلا حديثين تقريبا.
فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك،
ونحو ذلك ماشي،
ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد.
ما معنى قال لنا قال لي زادني؟ هذا معناه أنه حصل لقاء بينه وبين هذا الذي قال له ذلك،
صحيح،
ومعناه أن الحديث متصل، لأنه إيه؟ لأنه ذكره عنه مباشرة وسمى، قال لي، قال لي فلان، قال لنا زادني، معنى هذا أن البخاري ممن سمع هذا الكلام، فيعتبر متصل. وبعض المغاربة يذكر أنه إيه؟ أنه تعليق، وأن البخاري يذكر ذلك للاستشهاد لا للاعتماد. نعم.
ويكون قد سمعه في المذاكرة.
نعم.
وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذ قال البخاري وقال لي،
إذا قال
البخاري وقال لي فلان، فهو مما سمعه عرضا ومناولة.
يعني لم تكن هذه مذاكرة، والمذاكرة تختلف عن العرض والمناولة. المذاكرة هو أنه مسألة الإيه؟ التذكير بالأحاديث، يبقى هذا ليس مجلس سماع، فليست نيتي أن أحدثك بما عندي من أحاديث، وليست نيتك أن تحدثني بما عندك من الأحاديث، فهذه لا تتحملها، لأني ليست عندي النية أن أحدثك، وأنت ليس عندك النية أن أنت تأخذ، فتقوم تفرق لما تيجي تذكرها، فتقول قال لنا زادني كذا، وكلمة زادني تبين الأمر، إن هو كان ذكر له حديثا ينقصه شيء مثلا، أو فيه زيادة من طريق فذكرها له صاحبه هذا أو شيخه ذلك، تمام؟ أما العرض والمناولة فهو نوع من أنواع الرواية، إن هو يعرض حديثه على الشيخ ابتغاء أن يسمع الشيخ فيقر أو أن يزيد، والمناولة نوع من أنواع الإجازة، ناوله كتابا أو ناوله حديثا وقال اروي عني هذا بإسناده أجزتك به، تمام؟ والمناولة من أعلى درجات الإجازة، هو يجيزه وأيضا يناوله الحديث أو الكتابة في يده. فالعرض والمناولة نوع من الرواية، وأما المذاكرة فليست نوعا من الرواية. نعم تفضل.
وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي رده حديث الملاهي حيث قال
اللي هو ايه حديث هشام بن عمار كما سيقول الآن. ابن حزم قال في هذا الحديث هو حديث مردود، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى معازف فيها الملاهي. فهنا ابن حزم في كتاب من كتبه تحدث فيه عن هذه المسألة، رد حديث الايه رد حديث هشام بن عمار. نعم
حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.
هنا كلمة وقال هشام بن عمار، والبخاري سمع من هشام، لكن هل سمع منه هذا الحديث؟ يعني هشام شيخ البخاري، لكن لما جاء يذكر هذا الحديث قال وقال هشام، فهل هذا من قبيل العرض والمناولة أو من قبيل التعليق؟ فهنا العلماء قالوا هذا من قبيل التعليق. جميل. ومعنى هذا أنه ليس مسندا، وابن حزم اعتمد على هذا. ابن الصلاح يقول لا، ابن حزم أخطأ في هذا الكلام، لأن الحديث ثبت من وجوه، من حديث هشام بن عمار يعني موصول، وإن كان طبعا هشام بن عمار نفسه فيه مقال، لكن الحديث ألفاظه لها شواهد كثيرة ومعروفة.
تمام.
نعم.
قلت ده شيخ أحمد شاكر صحيح؟
لا، قلت هذا ابن كثير يذكره دائما بعد كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح صاحب الكتاب اللي هو علوم الحديث، وابن كثير صاحب الاختصار، اختصار علوم الحديث. وأما ما تحت الكتاب الحاشية ده للشيخ شاكر وغيره. وأنكر ابن الصلاح، وبعدين قال وقال، يعني ابن الصلاح برضو أخطأ ابن حزم، عشان يفرق بين كلام ابن الصلاح وبين كلام نفسه، فقال قلت، وقد رواه أحمد في مسنده. نعم.
يعني هي اللي هي بيبقى مثلا عليه تحت في الهامش تحت، بس مش موجود عليه الشيخ مصطفى.
الشيخ مصطفى، الشيخ شاكر، وهكذا، لكن نحن لا نقرأ إلا كلام ابن كثير. نعم.
قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد.
كتاب الأحكام لابن كثير ولم يتمه، ويذكر أن أحمد في مسنده وأبا داود في سننه روي هذا الحديث متصلا، يعني ليس معلقا الآن، ذكر الإسناد.
تمام.
نعم، ذكر الإسناد، وإسناده وروايته قريبة من سياق البخاري. نعم.
تمام. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة.
نعم، يبقى القبول اللي ذكر لصحيح البخاري ومسلم إنما هو قبول في الجملة، بمعنى أنه تجاذب بعض الحفاظ مع البخاري ومسلم في أحرف، يعني في أحاديث قليلة جدا. فانتقدوها عليهم، والأحاديث هذه القليلة التي تجاذبها أمثال الدارقطني وغيره، إنما هي إيه؟ إنما هي وقع فيها هكذا الاختلاف، فالبخاري ومسلم يصححانها وهؤلاء يضعفونها، تمام؟ فوقع التجاذب. فمن مرجح لرأي البخاري، وفعلا رأي البخاري في كثير مما أخذه عليه الدارقطني صحيح، لكن في النهاية صفى للدارقطني بعض الأحاديث، تمام؟ نعم، لكنها أقل بمعنى إن كان هو انتقد مثلا 100 حديث فلا يصف له منها إلا 10، لا شك أنها قليلة جدا.
نعم. انتقضها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره
يعني غير الدارقطني وكغيره، تمام؟ لكن طبعا زي ما قلنا كده لا يسلم لهؤلاء كثير من هذه الأحاديث، فإن القول فيها قول من نازعوه الصحة فيها، قول البخاري وقول مسلم. نعم.
ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث.
ما فيهما من الأحاديث، ما في البخاري ومسلم من الأحاديث مقطوع بصحة. طيب لماذا؟
لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد.
هذا موطن الاستشهاد لصحة البخاري ومسلم، أو موضع من المواضع. فهو هنا يستشهد بأن الأمة تلقته بالقبول، وما تلقته الأمة بالقبول يفيد الإيه؟ يفيد العلم. ما معنى إفادة العلم هنا؟ اليقين. فهو يريد أن يقول إن البخاري ومسلم يفيد ما يفيده الحديث المتواتر وهو العلم، ولا شك أن الجميع متفقون على أنه يفيد العمل. فهو يقول ظنت الأمة صحته، والأمة معصومة عن الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال، وأيضا يجب عليها العمل به. ليه؟ لأنه هو ثبت، وما ثبت غلب على الظن صدق المخبر به، وثبت فهو مقبول ويجب العمل به. إذن يفيد إيه؟ يفيد اليقين. هذا معنى كلامه. نعم.
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي، وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، يعني معناها يخالف ابن الصلاح. نقولنا أنه هو له كتابين في الحديث، منهم كتاب التقريب، هو اختصار لكتاب الايه؟ لكتاب علوم الحديث، اختصار لكتاب علوم الحديث اللي هو بيشرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي. تدريب الراوي هو شرح تقريب النووي، ماشي؟ طيب، هنا الامام النووي خالف ابن الصلاح وقال له لا، احاديث البخاري ومسلم لا يستفاد القطع بالصحة فيها من هذا الطريق ولا من غيره، وحديث تنقسم كقسمة كل الأحاديث، ما كان منها متواترة لا يفيد العلم ويجب العمل به، وما ليس كذلك وأحاديث الآحاد يفيد الإيه؟ يفيد الظن ولا يفيد الإيه؟ العلم، ولا يفيد العلم. لكن لا شك أن الحق ليس في هذا الجانب ولا هذا الجانب، وإنما هو بينهما. فأحاديث الصحيحين لا تصل إلى حد التواتر لكي نحكم لها بالعلم، فرواية الآحاد لا يكفي فيها أن إيه؟ لا يكفي فيها أن توجد في البخاري ومسلم لنحكم فيها بالعلم، وكذا لا نقطع بأنها لا تفيد العلم، فلا نخالف ولا نوافق، وإنما نقول إن الحديث الصحيح يكون بعضه أقوى من بعض، الحديث الصحيح يكون بعضه أقوى من بعض بأدلة وقرائن، فهذا حديث صحيح وهذا حديث أصح منه، وهذا حديث قوي وهذا حديث أقوى منه، تمام؟ وتتفاوت مراتب الصحيح، كما مثلا عندكم في الكلية بيقسموا اللي جايب مثلا امتياز واللي جايب جيد جدا، والامتياز ده بيحط له 10 درجات أو أحيانا 15 درجة، فيقول من عند 85% إلى 100%، كل ده بيسمى جايب امتياز، أو من عند 90% إلى 100% جايب امتياز. طيب هذا ما معناه؟ إن اللي جايب 90 واللي جايب 91 واللي جايب 99 كل هؤلاء يسمى امتياز، هذا يسمى صحيح، لكن لا شك إن اللي جايب 99 أفضل من اللي جايب 90، صحيح؟ طيب فهذا إيه؟ هذا معنى أن الحديث الصحيح يكون بعضه أقوى من بعض. فهنا قرينة أن يستفيد، قرينة أن يختار البخاري ومسلم أو أحدهما حديثا ويضعه في كتابه الصحيح، ها؟ هذا دليل على قوة هذا الحديث عن غيره، هذا شاهد لصحة هذا الحديث درجة فوق درجة الصحة، لكن مش معناها أنه يصل إلى الإيه؟ إلى التواتر. طيب وهذا ما الذي يفيدنا إياه؟ أن يلقي في قلب الآخذ له أنه إيه؟ أنه صحيح، يغلب على ظنه حتى يورثه الطمأنينة، يحصل عنده طمأنينة أن الحديث إيه؟ صحيح. نعم.
حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإصفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزغواني وابن الزغواني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. وقال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورق، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف. أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورق، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
فإذا هنا ابن كثير يرجح كلام ابن الصلاح على كلام النووي، تمام؟ ويقول إن هذا كلام الكافة تبعا لكلام شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى. نعم. وبهذا انتهت مباحث الكلام على الحديث الصحيح. نعم.
النوع الثاني: الحديث الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور.
نعم. فالحديث الصحيح والحديث الحسن يشتركان كلاهما في القبول، فكلاهما حديث مقبول، ويشتركان كذلك في الثبوت في الاحتجاج والعمل، لأن كل ما ثبت يجب العمل به، يجب العمل به. يبقى الصحيح والحسن كلاهما يقبل يثبت فيعمل به ويحتج به.
وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة.
ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول وسط بين الصحيح والضعيف، يعني عندنا الصحيح ما توافرت فيه الشروط والضعيف ما لم تتوافر فيه الشروط، فما هي الحالة الوسط بين ما توافرت وما لم تتوافر؟ هذا هو التردد في هل توفرت أم لم تتوفر، لأن الأول تجزم بتوفره والثاني تجزم بعدم توفره، والحالة الوسط أنك متردد في الجزم هل تثبته أم لا. ففي نفس الأمر لا يوجد شيء اسمه الحديث الحسن، هو إما صحيح وإما ضعيف، لكن لما حصل تردد عندك عند المجتهد هل يحكم هنا بثبوت الشروط الخمسة ولا ينفي الشروط الخمسة أو ينفي واحدا منها؟ فإذا فعل فقد حكم على الحديث بالضعف، والتردد ده هو الذي نشأ عنه علم علم الحديث الحسن. وقال ولا في نفس الأمر، وإلا فإيه إن الصفات ليست موجودة، الصفات ليست موجودة فيبقى الحديث ضعيف، الصفات موجودة فالحديث صحيح، يبقى الحديث في نفس الأمر إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. نعم. قال عسر التعبير عنه، فحالة التردد هذه أنشأت عسرا في التعبير عن مفهوم الحديث الحسن ما هو. تمام. نعم.
عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة،
وتقريبا كل شيء يحصل فيه التردد وهو مجال للاجتهاد تتنوع فيه التعبيرات تبعا لما يعبر فيه كل شخص عما يجده في نفسه تجاهه من التردد إلى أن يثبت فيه الاصطلاح. وده اللي حصل، علماء اجتهدوا في اجتهادات استقروا عليه. نعم.
تمام. وذلك لأنه أمر نسبي.
نعم.
شيء ينقضح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه.
فهو يجده في نفسه، يجد طمأنينة إلى جهة ترجيح أنه تتوفر فيه الصفات، أو يجد ترجيحا إلى أنه لا تتوفر فيه الصفات. هذه الطمأنينة هي التي تجعل الأمر يتعلق بالانقداح في النفس ولا يتعلق بشيء منضبط، فهو يتعلق هنا بإحساس، يتعلق بإحساس، يتعلق بشعور. فإذا ربما إن العبارة لا تكفي للتعبير عن هذا الشعور.
تمام. وقد تجشم كثير منهم حده.
نعم.
فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه
واشتهر رجاله.
قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
هنا الخطابي وضع للحديث الحسن حدا، وهذه جرأة لأن من قبله لم يفعلها، لكنها جرأة محمودة على كل حال، لأنها في الاجتهاد محاولة لصياغة ما يجده في نفسه وما تأخر عنه من قبله. هل سنترك الأمة لأحاسيس ومشاعر ربما لا تنضبط عند الآخرين كما انضبطت عند المتقدمين؟ طب احنا على ثقة بملكة المتقدمين وانها ملكة فهنا هو تجشم ذلك، انه يعمل تعريف، تجرأ على هذا فوضع تعريف. هذا التعريف هيظهر لنا في النهاية انه غير دقيق، لكن هي محاولة تجعل غيره يعدل ويبدل ويصوب ويصحح ويلقي النظر، فيأتي من بعدهم فيجمع بين وجهات النظر ويقدم لنا في الآخر تعريفا صحيحة للحديث الحسن. وده اللي حصل بالفعل. فهو هنا يقول ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هل ده التعريف بس ولا الباقي من التعريف؟ قال وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الأحاديث ليست من قبيل الصحيح وإنما هي من قبيل الحسن، فأكثر الأحاديث حسن، هذا ما يقوله. وهو الذي يقبله أكثر العلماء، هل هذا من بقية التعريف؟ ويستعمله عامة الفقهاء، هل هذا من بقية التعريف؟ فيقال ما عرف مخرجه اشتهر رجاله، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا كلام الخطابي، وهذا تعقيب لابن كثير بعده يقول.
قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف.
عرفنا مخرج، يعني عرفنا الراوي الذي روى هذا، عينه بالنسبة لنا غير مجهول، وكذلك اشتهر رجال فربما يكون مشتهرا، تمام؟ وهذا يصدق على الصحيح كما يصدق على الضعيف، فهنا لا يختص بالحديث الحسن. نعم
تمام. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس،
فهنا لا يختص بالحديث الحسن. نعم
تمام. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
الذي يقبله أكثر العلماء هو الحديث الصحيح، والذي يستعمله عامة الفقهاء هو الحديث الصحيح وليس الحديث الحسن. وكذلك ليس الحديث الحسن أكثر الأحاديث، إنما الحديث الصحيح هو الأكثر، مش الحديث الحسن. تمام؟
نعم. تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك.
ويروى. هذا تصحيح الكلمة. ابن الصلاح يذكر أنه بلغه بالسند عن الترمذي أن الحديث الحسن عند الترمذي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. أولا يخلو الإسناد من راو يكون متهما بالكذب. طبعا احنا في فرق بين الكاذب والمتهم بالكذب. قلنا الكاذب هو ايه؟ الكاذب هو الذي اخترع الحديث ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجزوم بأنه الذي وضعه. أما المتهم بالكذب فهو الذي نظن أنه وضع الحديث، بمعنى أن لا نجده إلا عنده، ولا يروى إلا من طريقه، ولم يعرف عن غيره، فهذا معناه إن هو اللي إيه؟ إن هو اللي اخترع. تغير ظننا فوجدنا له إسنادا آخر عند غيره، فيظل هو في محل التهمة، محل التهمة وهو الحديث المتروك. تمام؟ نعم. ففي هذه الحالة يحكم بأن الحديث متروك وأنه مردود، لكن لم يتهم. طيب، ولا يكون حديثا شاذا. ما هو الحديث الشاذ؟ والذي خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، من هو أوثق منه إن كان واحدة، أو من هو أكثر عددا منه من الثقات، ففي هذه الحالة يرد الحديث. لا، هذا أيضا ليس إيه؟ ليس شاذ. قال: ويروى من غير وجه. يروى من غير وجه يعني جاء من أكثر من طريق، على الأقل من طريقين، يعني لم يأتي من طريق واحد. فهذا هو الحديث الحسن عند الترمذي. وهل هو الحديث الحسن بإطلاق، وهل هو الحديث الحسن عنده في كافة كتبه وفي كافة تعبيراته؟ لا، لا هذه ولا هذه، إنما هو الحديث الحسن الذي يقول فيه حسن. لو قال حسن صحيح تختلف، لو قال حسن غريب تختلف، لو قال حسن صحيح غريب تختلف، هذه لا تدخل في هذا التعريف. إنما هذا التعريف خاص بكتابه الجامع وما يقول فيه حسن، ويكتفي بهذه الكلمة. فهذا هو الذي تتوفر فيه الشروط الثلاثة. لن تجد في رواية هذا الحديث راويا كذابا أو متهما بالكذب، ولا هو خالف الثقات، وأنه روي من أكثر من وجه، يعني من وجهين أو ثلاثة فأكثر. نعم
تمام. وهذا إذا كان قد روى عن الترمذي، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال ففي أي كتاب،
أنه قال
ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح،
هنا بقى ابن كثير يشكك في هذا النقل الذي نقله ابن الصلاح، فيقول: إما أن يكون ثبت فدلونا على أي موضع ثبت فيه، وأما إن كان استنباطا واستقراء من خلال تتبع كتابه الجامع فهمتم هذا، فإني أجزم بأنه غير صحيح. يبقى هو هنا كلامه منصب على إيه؟ منصب على إما أنه لم يثبت، تمام، وإما أنه مجرد فهم لكتاب، فإن كان فهما فأنا أرد. لكن هذا الكلام ثبت عن الترمذي وثبت في كتابه الجامع في آخره عند كلامه على العلل، في آخر كتاب العلل من كتاب الجامع للترمذي، وموجود في هذا الكلام. نعم،
تمام. فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ماذا يريد ابن كثير من هذا الكلام؟ يقول إنه هو يقول حسن غريب، وأنتم تقولون إن اشترط ثلاث شروط من ضمنها ويروى من غير وجه، والغريب معروف أنه لا يروى إلا من وجه واحد، فكيف تقولون إن الحسن عنده ما ورد من أكثر من طريق؟ فالجواب عن هذا أنه إنما قال يروى من غير طريق في الحديث الذي يقول فيه حسن فقط. أما الحديث الذي يقول فيه حسن غريب فهذا شيء آخر لا يدخل في حد الحسن عندك. نعم.
تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به.
هذا الذي نقله عنه هو ابن الجوزي، تمام، بيقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. هذه محاولة من ابن الجوزي لصياغة تعريف للحديث الحسن. فماذا قال؟ قال: الحديث الذي فيه ضعف، يعني لم تتوفر فيه شروط الصحيح، لكن هذا الضعف قريب، يعني ليس ضعفا شديدا أو بعيدا أو قويا، محتمل، يعني يحتمل أن يصحح، هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. لكن هذه الكلمة لم تزد على أن وصفت الشعور الداخلية لدى المجتهد، ولكنها لا تحده بحد. فكلمة ضعف قريب تحتاج إلى اجتهاد آخر، ما هو القريب وما هو البعيد وما هو ما ليس بقريب ولا بعيد، ومحتمل ما هو حد هذا الاحتمال وعدم الاحتمال، متى يكون الحديث محتمل التصحيح ومتى لا يحتمل التصحيح، متى يمكن أن يقال فيه محتمل ومتى لا يكون محتملا. فهذا مما يختلف فيه أيضا. نعم،
تمام. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن
ما يفصل الحسن
عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان.
شفت كده الاجتهاد يؤدي إلى إيه؟ الاجتهاد يؤدي إلى الوصول إلى الحق ولو بعد حين، إن الخطابي يتجرأ فيقول، وإن ابن الصلاح يعلق على كلامه، وابن كثير ينقل تاني عن ابن الجوزي، أو ابن الصلاح ينقل عن ابن الجوزي كلامه، وبعدين يعني يتعرض له بالنقد. وهذا كله ليس معناه أن كلامهم جميعا خطأ، وإنما كلامهم جميعا لم يصب عين المسألة، لكنه بكل حال قربه من المسألة.
صحيح.
وفي النهاية هذا الذي أصاب المسألة وهو ابن الصلاح في نهاية كلامه طبعا، فهنلقاه أصاب الحق الذي عليه عمل الناس اليوم، وكأنه إجماع لم يجري فيه قبل ذلك اجتهاد. تمام؟ ده بقى ده معناه إيه؟ معناه إن لابد من المحاولات، ومش معناها إن اللي وصل النهاية هو ده صاحب السبق وحده، لا، ده هو بنيان كل واحد وضع فيه لبنة، ومش معناها إن اللي وصل النهاية هو ده صاحب السبق وحده، لا، ده هو بنيان كل واحد وضع فيه لبنة، والأخير وضع اللبنة الأخيرة، وبكده تم الاجتهاد بس بجهود كل هؤلاء السابقين.
صحيح.
نعم. ومعناها إن اللي يتكلم ويخطئ ما فيش مشكلة، يتكلم ويخطئ يظهر بدلا من أن يسكت، يتكلم ويخطئ، بس طبعا لما يكون عنده الأهلية لذلك، تمام، وما يكونش كلامه ضد كلام أهل العلم الموجودين، لا، معناها إن هو يجتهد فيما هو مساحة معطاة للاجتهاد. نعم.
واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روى مثله
ويكون متن الحديث قد روي
قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم
على هذا القسم
يتنزل.
القسم الأول من أقسام الحديث كما اتضح لابن الصلاح، بيقول الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، يعني فيه راو مستور، هذا معناه، لأنه لو كان الراوي عدلا وثبتت عندنا عدالته سنحكم بصحة الحديث، ولو كان الحديث الراوي مجروحا وثبت عندنا جرحه لا شك أنه ضعيف. طب هنا مستور تصحيح ولا تضعيف، ليس فيه تعديل وليس فيه جرح، طيب مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ما عندوش أخطاء كثيرة، ولا هو متهم بالكذب. انظر، يستعمل نفس استعمالات من يستعمل استعمالات ألفاظ الترمذي، يعني يستفيد ممن سبق. ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، وهذا ما ذكره الترمذي أيضا، نروي من غير وجه، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. أولا، هو ليس إنسانا ضعيفا يروي في مقابل ثقة، فيكون كلامه منكر، يعني ده تعريف المنكر، ما خالف فيه الضعيف الثقة، يبقى حديث منكر، وليس شاذ، الشاذ اللي هو خالف فيه الثقة غير، فهو عموما ليس فيه مخالف. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم.
قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم.
احنا طبعا جاوبنا عن هذا الاعتراض الذي اعترض به ابن كثير سابق. نعم.
تمام. قال القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان.
الله، هي دي النهاية، هذه الخلاصة، إن هو معروف بالصدق، معروف بالأمانة، لكنه لا يبلغ في صفة الضبط درجة أصحاب الصحيح، فعاد الأمر هنا إلى مسألة الضبط. نعم،
تفضل. ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. كلام الخطابي كلاميهما.
نعم، وما أحسن ما قال. فعادت المسألة هنا إلى شرط الضبط مع توفر باقي الشروط، وكذلك شرط العدالة، شرط العدالة، إن هو عدالته وضبطه فيهما خفة، فيهما بعض التساهل، تمام، لكنه في العموم عدل وفي العموم ضابط، ولهذا يكون التعبير عنه عند الحافظ ابن حجر مثلا في التقريب، إنه يقول صدوق، انه يقول لا بأس به. طبعا كلمة لا بأس به ها مش تعديل وتزكية ومش جرح، لا بأس به. فحديثه هنا حسن، يبقى إذن العدل تام الضبط يؤخذ حديثه في الصحيح، والعدل خفيف الضبط يؤخذ حديثه في الايه في الحسن، وعلى هذا استقر عمل المحققين. نعم.
تقريبا لا بأس دي في المرتبة الخامسة عند السخاوي،
لا أتذكر الآن.
قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو راوي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع
أو روى الحديث مرسلا
فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
إلى أوج الحسن والله أعلم. هذا كلام دقيق غاية في الدق، وهو أنه ليس كل حديث ضعيف كسرت طرقه وتعددت مخارجه يحكم له بأنها تقوي بعضها بعضا وتشد من أثر بعضها وتدخل في الإيه؟ وتدخل في الحديث الحسن، فضلا عن أنها تدخل في الحديث الصحيح. لا، لأن من الضعيف ما كسرت طرقه ويضعف بعضها بعضا، مش يقوي بعضها بعضا، يعني لا تزيده كسرة الطرق إلا ضعف. وضرب مثال بهذا الحديث، وهو من الأحاديث المختلف فيها بين العلماء، هل هو مما يقوى بكسرة الطرق أم لا؟ فمن رأى أن كسرة طرقه أن طرقه قوية ضعيفة شديدة الضعف ولا تزيده إلا ضعفا، فهذا لا يرقيه إلى الحديث الحسن. ومن يقول إنها ضعفها يسير، وهذا كما قلنا كلام في الحديث الحسن، والحديث الحسن كله موضع من مواضع الاجتهاد، موضع من مواضع الاجتهاد، ولذلك تختلف فيه كلمة العلماء اختلافا كثيرا، لأن الجزم يكون حيث توفرت الشروط أو لم تتوفر، فإذا توفرت الشروط يجزم بالصحة، وإذا لم تتوفر يجزم بالضعف. وأما إذا ترددت الشروط واختلفت نظرة المجتهد ويعني بقي بناء الأمر على الظن والتردد، فلا شك أن هنا فيه إيه؟ فيه عدم جزم، وعدم الجزم يؤدي إلى أن يكون فيه اختلاف، أنت حكمت بما يغلب على ظنك وهو حكم بما يغلب على ظنه، فمسألة اجتهاد. نعم. لكن ما يؤكد عليه هنا أنه ليس كل ضعيف تعدد طرقه يحسن، هذا الكلام صحيح. نعم.
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة
وكتاب الترمذي اللي هو إيه؟ اللي هو الجامع. نعم. أو السنة. نعم.
تمام. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدراقطني.
هو وجد قبل الترمذي، ولكن الترمذي لا شك هو من نوه بذكره كثيرا، فكثير من الروايات تجدها ايه حسن، وحسن صحيح، وحسن غريب، وحسن غريب صحيح، حسن صحيح غريب، وهكذا، فتجد ان الترمذي كتابه كسر فيه جدا ذكر الحديث الحسن، ويوجد في كلام غيره من مشايخه زي البخاري وطبقة مشايخه أو مشايخ مشايخه زي أحمد، إن أحمد ما كانش شيخ للترمذي، تمام، إنما هو تلميذ للبخاري أيوة، لكن مش تلميذ لأحمد، وكذا من بعده كالدارقطني. نعم.
أبو داود من مظان الحديث الحسن. قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب، فصح ما عرفه فيه.
من مظان
يذكر في كل باب، فصح ما عرفه فيه.
من مظان الحديث الحسن سنن أبي داود، موجود فيه كثير من الأحاديث الحسن، وهو نص على ذلك. قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. كلمة ما يشبهه ويقاربه هو ده الحسن. وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ما معنى صالح؟ معناه أنه يدرس إلى أن يظهر فيه حكم. وستجد أن بعض هذه الأحاديث التي سكت عنها في البخاري، وبعضها في مسلم، وبعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، وهكذا. نعم.
قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكور.
في كلمة هن قلت ويروى عنه أنه قال.
قلت ويروى عنه أنه قال. وما سكت عنه.
وما سكت.
وما سكت عنه فهو حسن.
نعم.
قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود.
وهذا غالبا، هذا غالبا. وإلا فإن الحديث الأصل فيه أنه يخضع للدراسة والبحث ما لم ينص صاحبه على أنه صحيح أو كذا. تمام. ففي هذه الحالة الغالب أنه حديث حسن. تمام. لأنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، لكن ينظر ويدرس، فلا شك أن منه ما يحتج به ومنه ما ليس كذلك. نعم.
قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ولأبي عبيد الآجر عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليف والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه فيدخل له.
عموما هو الإمام ابن كثير يريد أن يقول لنا هنا إن ابن كثير إن أبو داود له غير السنة، فورد عنه كلام ونقله أبو عبيد الآجري، عبارة عن كلام في الجرح والتعديل، كلام في التصحيح والتعليل. فإن كان روى شيئا في هذه السنن ثم حكم عليه في كتاب مثل هذا الكتاب، فلا شك أنه يؤخذ بحكمه. فرضا مثلا الإمام أبو داود ذكر حديثا وسكت عنه في السنن، الحكم العام أنه حسن عنده. تمام. إلا أنه حكم عليه أو حكم على واحد من رجاله في موضع آخر مثل كتاب العلل هذا، فلا شك يؤخذ بكلامه. إن كنا نأخذ بكلام الواحد من المجتهدين الآن مشتغلين بعلم الحديث يقول في مثل هذا الحديث: لا هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، ها؟ فمن الأولى أن نأخذ بكلام من؟ بكلام أبي داود في حديثه نفسه، أو في الراوي الذي ذكر هو نفسه عنه. فهنا الكلام عن غير السنن في السنن، ولا نقبل الحكم مبهما، لأن غاية الأمر إنه هو هنا